الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجود أن ما زلنا في قراءتنا المقدمة، مقدمة محقق رسالة تدمرية، أخوكم الكويت سالم بن سعد الطويل، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة السادس من جمادى الأولى لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 18 من الشهر الثالث لعام 13 و2000، وقد وقفنا على القاعدة الرابعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين.
اللهم آمين يا رب العالمين.
قال وفقه الله تعالى: القاعدة الرابعة يبين أي أن من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التنفيذ يقع في أربعة محاذير: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطلت بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات المواد والجمادات أو صفات المعدومات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته.
صلى الله عليه وسلم.
ويوضح
ذلك اللوثة التي اشترك بها أو يشترك بها أهل البدع في باب الأسماء والصفات، هو اعتقاده بأن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل. كلهم من عطل ومن حرف ومن نفى، كل ذلك الدافع عندهم أن لو أثبتنا الصفات لكان في ذلك تمثيل لله عز وجل بالمخلوق. فالخروج من هذا ماذا يفعلون؟ منهم من يعطل، ومنهم من يحرف يسميه يؤول، ومنهم من يفوض، يعني يتوقف يقول الله أعلم ماذا أراد الله بآية الصفات، نفوض أمرها إلى الله عز وجل، لا معنى لها معلوما لدينا. وهذه كلها مذاهب باطلة. العامل المشترك بينهم كما يقال الجرثومة التي أصابت هؤلاء جميعهم، اعتقادهم أن لو أثبتنا الصفات للزم من هذا الإثبات ماذا؟ التمثيل. فحتى يفروا من التمثيل وقعوا في التعطيل والتحريف والتفويض. يقول يبين أي شيخ سام تمية في التدمرية أن ما يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو التمثيل ظن أن الصفات نصوص الصفات لو أخذ بها على ظاهرها فإنها دالة على التمثيل. لو قيل له ما حكم التمثيل، ما حكم تمثيل الخالق بالمخلوق، لقال كفر، لقال كفر. إذن قولك أن التمثيل كفر ثم تجعل النصوص دالة على التمثيل، يعني معنى كلامك هذا ماذا؟ جعلت النصوص دالة على الكفر، جعلت النصوص دالة على الكفر. وهذا من أبطل الباطل، أن الله ينزل كتابا محكما، كتابا عظيما، كتاب كريم مجيد لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، شفاء هدى نور كلامه جل وعلا. هذا الكتاب العظيم بهذه الصفات التي وصف الله بها، وإلا به ظاهره يدل على التمثيل، يعني ظاهره يدل على الكفر، أو مدلول آياته مدلول نصوص القرآن تدل على الكفر. هذا من أبطل الباطل، هذا من ظن السوء بالله عز وجل، أن جعلوا كتابه وكلامه دالا على الكفر. فحينئذ لو توهم بأن فعلا مدلول النصوص نصوص الصفات المتعلقة بصفات الله يدل على التمثيل سيقع في محاذير. يقول أربعة: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. أصلا ما الذي جعله يمثل لاعتقاده بأن النصوص دالة على التمثيل؟ فهذا أكبر محظور، أن يعتقد بأن الله وصف نفسه بما نفاه عن نفسه. ماذا نفى الله عن نفسه؟ التمثيل، فقال ليس كمثله شيء، وإلا به يجعل ما وصف الله بنفسه دالا على ما نفاه الله عن نفسه، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة كما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. النصوص تدل على صفات لائقة بالله، تدل على معنى خاص، وهو أن هذه النصوص دالة على أن الله سميع ذو سمع يليق به فهو بكل شيء سميع، أنه بصير ذو بصر يليق به وهو بكل شيء بصير، أنه عليم ذو علم وهو جل وعلا بكل شيء عليم. هذه النصوص الدالة على صفات الله عز وجل لما يجعلها دالة على التمثيل، إذا دلالتها الحقيقية على صفات تليق بالله عطلها. ولذلك قلنا أكثر من مرة أن الممثل معطل، أن الممثل معطل. طبعا الممثل هو إيش؟ يعني ضد المعطل. لا قلت لا، وكل ممثل معطل، هذا ممثل يبالغ في إثبات الصفات إلى درجة أن يجعل صفات الخالق كصفات المخلوقين، كيف يقال عنه معطل؟ لأنه لما جعل النصوص دالة على صفات المخلوقين فهو في الحقيقة ماذا فعل؟ في الحقيقة ماذا فعل؟ عطل الله عز وجل عن المعنى اللائق به عندما مثل صفاته بصفات المخلوق. تعطيل ولا متعطيل؟ أين الصفات اللائقة بالله عز وجل؟ الله لا يتصل بها، وإنما يتصل بصفات المخلوقين. أين صفات الله اللائقة به عند الممثل؟ أين هي؟ لا، ليس لله صفات تليق به، ليس كصفات المخلوقين، وإنما صفاته كصفات المخلوقين. إذن هو عطل الله عن الصفات اللائقة به عندما مثل صفات الخالق بالمخلوق. فهو صحيح أنه ممثل لكن في حقيقة أيضا معطل. ما هو التعطيل عنده؟ ما هو التعطيل؟ أنه نفى الوصف الخاص بالله اللائق به الذي لا يشارك فيه أحد وجعله كوصف المخلوق، فالوصف الصحيح اللائق بالله معطل عند الممثل. واضح؟ يقول أنه جعل ذلك هو مفهومه وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه. على ماذا تدل النصوص أصلا؟ تدل على ماذا؟ على صفات لائقة بالله، وإلا به عطل النصوص الدالة على صفات لائقة بالله عندما قال بأن صفات الخالق كصفات المخلوقين. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحق الرب تعالى. هذا واضح، نفى تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحق الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، فيجمع في الله في وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسماء وصفاته. أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات. صفات الله عز وجل كاملة، إذا قال أن صفات الله كصفات المخلوق وصفة المخلوق إيش؟ ناقصة، فهذا تعطيل الله عز وجل، عطل عن صفات الكمال فجعلها كصفات المخلوق النقص. طيب، ويوضح ذلك
في صفتي الاستواء والعلو وكيف يتحملهما النافي وما يقع فيه من الخطأ والتناقض. وفي القاعدة الخامسة يقول: إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، ويستدل بقوله.
طيب، ويوضح ذلك في صفتي الاستواء والعلو وكيف يفهمهما النافي وما يقع فيه من الخطأ والتناقض. إن قال استواء الله كاستواء المخلوق فقد عطل الله عن الاستواء اللائق به وجعله عندما جعله كاستواء استواء المخلوق. وإن قال الله عز وجل لم يستوي وصفه بالمعدوم الذي لا يستوي، المخرج من ذلك كله أن نؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ونقول هو على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا نحيط به علما. فقال أهل العلم، اختصر هذا كله، قال إيش؟ الإيمان والإثبات بكل ما سمى الله به نفسه وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصف الله نفسه ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل. كلمة غير تعطيل توكيد للإيمان والإثبات، كون آمنا وأثبتنا يعني ما عطلنا. ومن غير تحريف، لأن التحريف تعطيل، كون الإنسان يحرف نتيجة أن الله ما يتصف. ومن غير تمثيل، لأن الله ليس كمثل شيء. ومن غير تكييف، أي لا نفترع على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية ونحن لا نحيط به علما. هذا اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات، مبني على آيتين من القرآن. ما هما؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الآية الثانية ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. خلينا نشوف، ليس كمثل شيء واضح، هذا نفي، نفي للتمثيل من غير تمثيل. وهو السميع البصير، هذا إثبات من غير تعطيل ولا تحريف، لأن اللي حرف ما يثبت واللي عطل واضح ينفي. طيب هذا الحين ليس كمثل شيء يعني من غير تمثيل، وهو السميع البصير يعني إثبات من غير تعطيل ولا تحريف. الآية الثانية ولا يحيطون به علما يعني من غير تكييف، لأن حتى أقول كيفية الشيء الفلاني لابد أحط به علما، إما أرى أو أسمع أو أقيس فأعرف كيف هو، لكن الله لا يحاط به علما. فحينئذ لا نقول الله ليس له كيفية، الله له كيفية، الشيء اللي ما له كيفية المعدوم له كيفية تليق به، لكن هل نحن مطلعين عليها؟ لا. فنقول من غير تكييف يعني لا نفتري على الله ونتقول على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية، هكذا يتكلم أو هكذا ينزل أو هكذا استوى أو هكذا يغضب أو هكذا، لا، لا نحيط به علما. فصار هذا المبدأ وهذا الاعتقاد لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات مبني على هاتين الآيتين، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. نعم كمل.
وفي القاعدة الخامسة يقول إنا نعلم ما أخبرنا الله، إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، ويستدل بقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية، ويذكر الخلاف في الوقف، هل هو عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله أو عند الراسخون في العلم، مبينا أنه لا منافاة بين القولين، لأن لفظ التأويل يستعمل في ثلاث معاني، أحدها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، الثاني التأويل بمعنى التفسير، الثالث هو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله، والتأويل الثالث هو علم ما هو موجود في الخارج، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، والإخبار عن هذه الحقائق بهذه الألفاظ ضروري لنا، إذ الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. يشير ابن تيمية بعد هذا إلى أن أسماء الله وصفاته اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث متباينة من جهة الصفات. ثم يذكر معنى الإحكام والتشابه مبينا أنه لا منافاة بين الإحكام العام والتشابه العام، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، والإحكام هو الفصل بينهما، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين شيئين مع وجود الفاصل بينهما، ولكن من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون متشابها عليه. ثم يولد ابن تيمية مذاهب طوائف ضلت من جهة التشابه، مختتما هذه القاعدة ببيان غرض من ينفي التأويل مطلقا.
هذه بحوث طويلة ونافعة، ركز معها شوي. شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية تطرق لموضوع أو لقول الله عز وجل: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالآية هذه نص على أن آيات القرآن تنقسم إلى قسمين: محكمات ومتشابهات، صح؟ لأن الله يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ويذكر الخلاف في الوقف، هل هو عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، أو عند قوله والراسخون في العلم، مبين أنه لا منافاة بين القولين. طيب، خلينا الآن نقرأها بالوقف والوصل وتأمل كيف المعنى يختلف، لكن لا منافاة. يقول: هو الذي أنزل الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، هذه قراءة إيش؟ الوقف. وما يعلم تأويله إلا الله، هذا واضح بأن التأويل لا يعلمه إلا الله عز وجل. قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، عطف. إذن صار من الذي يعلم تأويله؟ الله والراسخون يعلمون تأويله أيضا. قراءة الوقف تدل على أن التأويل لا يعلمه إلا الله، قراءة الوصل تدل على أن التأويل يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم، صح؟ قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، من يعلم تأويله؟ الله وحده. قراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. وصار في فرق في المعنى بين الوقف والوصل، لكن قراءة الوقف لها معنى وقراءة الوصل لها معنى، إلا أنهم لا يتنافيان، لا يتنافيان. لماذا؟ لأن إذا فسرنا التأويل بمعنى حقيقة الشيء، حقيقة الشيء، فمن يعلم حقيقة صفات الله كيف هو إلا هو، صح؟ فإذا تأويل الشيء حقيقة الشيء، على هذا ما الذي يصلح، الوقف ولا الوصل؟ الوقف، لأن أصلا ما يعلم حقيقة الله عز وجل إلا الله، بل لا يعلم حقيقة الغيبيات إلا الله. فصار المعنى: وما يعلم تأويله وما يعلم حقيقته وكيفيته إلا الله. تقف ثم تقرأ من قوله تعالى والراسخون في العلم، هذه جملة جديدة، جملة جديدة ومستأنفة، مش معطوفة، ليست معطوفة على وما يعلم تأويله إلا الله. لكن إذا عطفناها قراءة الوصل، التأويل بمعنى التفسير، وهذا أيضا مستصار في لغة العرب، في لغة العرب أنه يطلق على التفسير تأويل، كما يقول ابن جرير: والتأويل الآي والتأويل قوله تعالى، يعني تفسير قوله تعالى. فصار المعنى: وما يعلم تأويله أي تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون التفسير، صح؟ فهو يقول لا منافاة، إن فسرت التأويل بمعنى حقيقة الشيء فاقرأ قراءة الوقف، وإن فسرت التأويل بمعنى التفسير فاقرأ قراءة الوصل، ما في إشكال، لا منافاة. إما أن تقف وتفسر التأويل بمعنى حقيقة الشيء، وإما أن توصل وتفسر التأويل بمعنى التفسير، واضح؟ واضح؟ هذا لا بأس به، فلا منافاة. يقول الله عز وجل، أضربكم مثال آخر: يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اسمع كيف أقرأها: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ممكن تقف ويطلع المعنى مختلف، لكن لا ينافي. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إيش قراءة بالله إذا وقفت هكذا إيش تفهم منها؟ يعني قسم. شف الأول جار مجرور متعلق به، يعني لا تشرك بما لا أشرك، لا تشرك بالله، صح؟ الثاني قراءة بالله إن باء القسم، يعني يقسم بالله أن الشرك لظلم عظيم. هل في منافاة بين المعنيين؟ لا منافاة، ممكن يصير المعنى يا بني لا تشرك، لا تشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني والله إن الشرك لظلم عظيم، أو يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لا منافاة. قرأت بهذا المعنى وقرأت، وهذا من إعجاز القرآن أصلا أنه ممكن يحمل على أكثر من معنى. ومن القواعد التي من قواعد التفسير، من القواعد المعمل بها وهي من قواعد التفسير، أن الآية إذا احتمت أكثر من معنى لا منافاة بينها حملت عليها. وعندنا مثال مشهور دائما نذكره وهو قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إيش يقول تفسيرا؟ يقول من أأمنتم من في السماء يعني على السماء، فسر المعنى أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. وفي بمعنى على، وهذا حتى في القرآن قال الله ولا أصلي بينكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، قل سيروا في الأرض يعني على الأرض. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء، السماء يعني هي السماء الأجرام هذه السبع الشداد، ومعنى في أي على، فيصير المعنى أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. أو المعنى الثاني في بمعنى فيه، لكن السماء بمعنى العلو، الشيء العالي يقال عنه السماء، فيصير المعنى أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من في العلو. صار الآية إما أن نفسر في بمعنى على والسماء اللي هي السماء السبع الشداد، أو السماء بمعنى العلو وفيه على ما هي فيه. هل بين المعنيين تناقض أو منافاة؟ لا، فالله عز وجل على السماء والله في العلو، سواء فسرت أن الله في السماء يعني على السماء، أو فسرت أن الله في السماء يعني في العلو، المعنيين كلهم صحيح حسب تفسيرك للسماء. إن فسرت السماء بمعنى السبع الشداد الأجرام هذه السماوية ففي بمعنى على، وإن فسرت السماء بمعنى العلو ففيه بمعنى فيه، في السماء يعني في العلو. والشيء العالي يسمى سماء بدليل الله قال عن السحاب قال وأنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، فسمى السحاب سماء مع أن السحاب ليس هو السبع الشداد، هذا بالطائرة تصعده تتعدى الجبال العالية تأتي فوق السحاب، صح؟ أنزل الله من أين؟ من أين أنزل الماء؟ والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ها؟ السحاب يسمى سماء اللي هو الغيوم، السحاب المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة، شفت؟ إذن يطلق على ما هو عالي سماء، فمعنى الآية أمنتم من في السماء يعني أمنتم من في العلو. أو تفسر الآية السماء على أن السبع الشداد الأجرام السبع الشداد وفي بمعنى على أي أمنتم من على السماء، لا منافاة. هكذا هنا الأمر، إن فسرت التأويل بمعنى حقيقة الشيء الذي لا يعلمه إلا الله فتقرأ بقراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، وإن فسرت التأويل بمعنى التفسير، ها بمعنى التفسير، فالراسخون في العلم يعلمون، ويصير المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقول لا منافاة الشيخ. لكن لو قلنا أيهما أرجح، هل معنى وما يعلم تأويله إلا الله ما يعلم حقيقته إلا الله والراسخون في العلم؟ يقولون آمنا به كل عند ربنا، أو التأويل بمعنى التفسير ويعلمه الله ويعلم الراسخون في العلم؟ بعض العلم يقول الأرجح هو كلاهما صحيح ولا منافاة بينهما، لكن الأرجح قراءة إيش الوقف. لماذا؟ قال لأن الله يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، تكملة الآية ويراهم العلم يقول آمنا به. قال لو أراد جل وعلا أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله صار هكذا الأولى أن يكون والراس وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ويقولون آمنا به. تأتي حرف الواو هنا لكن ما في حرف واو ها؟ فصار الأحسن أن يقال التأويل بمعنى حقيقة الشيء وحينئذ الوقف وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واضح؟ طيب في تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره فإن كان لقرينة تدل عليه فهو تأويل مستصاغ وإن كان بلا قرينة فهو تأويل باطل. هذا من أحد معاني التأويل. أحد معاني التأويل يعني قال قائل رأيت أسدا يخطب على المنبر قلت الأسد يعني رجل الشجاع هذا اسمه تأويل. لكن في قرينة ولا ما في قرينة؟ ما هي؟ يخطب. ما في حيوان يخطب على المنبر فكلمة يخطب هذه قرينة. يصوق حينئذ أن تفسر الأسد بالرجل الشجاع ها؟ طيب كان ابن عباس بحرا في العلم. ابن عباس بشر ولا بحر؟ ها؟ بشر. في قرينة تدل على أن أراد أن يصف سعة علمه ما أراد أنه كان خليجا ولا محيطا ولا لا صح ما أراد أنه ماء ذو أمواج وحيوانات بحرية وما أراد ذلك. لكن ما كان في قرينة وأتى واحد وتحكم وقال ينزل ربنا السماء الدنيا أي ينزل أمره. من أين لك أن الذي ينزل أمر الله ليس الله؟ من أين لك؟ بل القرينة تدل على أن الذي ينزل هو الله عز وجل بدليل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر. هل يعقل الذي ينزل ملك من ملائكة الله ويقول هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر؟ ما يقال. بل جاء صحيح مسلم أن ينزل ربنا سبحانه الدنيا يقول أنا الملك. كيف ينزل ملك ويقول أنا الملك؟ لكن الحق أن الذي ينزل السماء الدنيا من؟ الله عز وجل. فلما يتحكمون بهذه الطريقة على الآيات ويؤولونها كما قالوا حينئذ هذا لا يكون تأويلا يكون في الحقيقة هو إيش؟ تحريف. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ كيف هذه تؤولها؟ لا يمكن إلا أن يكون الله عز وجل خلق آدم بيديه حقيقة. لأن لو كان اليد معناها القدرة ولا القوة كما يقولون لماذا يقول بالتثني يدي؟ لقال ما معك أن تسلم خلقت بيدي قال بيدي. ولو كان الله عز وجل خلق آدم بقوته أو بقدرته إذا ما الميزة له عن إبليس نفسه؟ لقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتك ليس آدم فحسب تريدني أن أزد له لأنك خلقته بقدرتك وأنا أيضا خلقته وكل شيء خلقته بقدرتك إذا ما هي ميزته؟ فذاك الناس يأتون آدم يوم القيامة يلتمسون الشفاعة ماذا يقول له؟ أنت الذي خلقك الله بيده وأزدك ملائكة. هل يقولون مثل هذا لنوح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو حتى محمد صلى الله عليه وسلم عليهم السلام أجمعين؟ لا. فلما قالوا لآدم بالذات أنت الذي خلقك الله بيده إذن هذا دليل واضح وصريح أن المراد باليد اليد الحقيقية اللائقة بالله سبحانه وتعالى وأن الذي يؤولها إلى غير اليد الحقيقية الحقيقة هو ماذا فعل؟ حرف. وهذا تأويل باطل. واضح؟ طيب يقول مبين أن لا منافاة بين القولين لأن لفظ التأويل يستعمل في ثلاثة معاني. أحدها صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به يسمى التأويل هذا. الثاني التأويل بمعنى التفسير. تأويل بمعنى التفسير. الثالث هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أي الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل؟ التأويل بمعنى صرف اللفظ الظاهر محتمل إلى معنى مرجوح ولا التفسير معنى التأويل معنى التفسير ولا ما يؤول إليه حقيقته ما يلو إليه، هذا الذي لا يعلمه الله عز وجل. قال: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا مثل ما قال إيش كتب التفسير، عندنا درس في التفسير. أصلا التفسير بين الإيضاح، فسر يعني وضح. طيب، يقول: حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. والتأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، عين ما هو موجود في الخارج. الآن في ذهنك أن الجنة فيها أنهار، الجنة فيها ثمار، هذا اللي في الذهن. الخارج ما هو؟ حقيقة النهر، حقيقة الثمر، هذا شيء خارج الذهن. أنت حين ما رأيت الجنة، صلى الله أن يدخلنا وإياكم ووالدينا، ما رأيناها، فقط هي في أذهاننا، هي في الخارج. كيف صايرة، كيف حقيقتها، هذا ما نعرفه. فيسمى حقيقة الشيء على ما هو واقع عليه تأويل. فتأويل الجنة، تأويل النار، عذاب القبر، نعيم القبر، الصراط، الحوض، هذه الأشياء كلها ما نعرف حقيقتها كيف صايرة. فمن يعلم حقيقتها ويحيط بها؟ الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول لما ذكر الصراط المضروب على ظهران جهنم؟ قالوا: عليه كلاليب كشوك السعدان. أتعرفون شوك السعدان؟ شوك موجود في الجزيرة العربية، يتعلق في صوف الشياه. قال: نعرف. نعم. قال: إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. طيب لماذا قال لنا شوك سعدان؟ حتى فقط يقرب إلى الأذهان، لكن كيف صاير هذا الكلاليب وكيف صاير، ما يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فما نعرفه نحن من هذه الألفاظ عن الأشياء الغيبية فقط هو شيء في الذهن، لكن في الخارج كيف صاير، كيف حقيقته، لا نعرفه. يقول: فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصف بها بما لها من حقائق الصفات. تأويل صفات الله يعني حقيقتها على ما هي عليه، ذلك الأمر الذي لا إيش لا نحيط به علما. والتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، الجنة وما فيها من النعيم، والنار وما فيها من الجحيم، هذه كل أشياء حقيقتها تأويلها يعني حقيقتها وصورتها اللي هي عليها. قال: ولهذا ما يجيء في الحديث: نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. نعلم محكمه ونؤمن بمتشابه، يعني حتى الشيء الذي لا نعلم كيف هو أيضا نؤمن به. حتى شيء طبعا نؤمن بمحكمه، الشيء الواضح نؤمن به، والشيء الغير واضح أيضا نؤمن به، لأن يقولوا إيش كله من عندي، من عند رب، ما نرد شيئا. لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، طبعا اليوم الآخر داخل فيه شراط الساعة والجنة والنار والصراط والحوض والميزان كل ذلك، ها؟ يقول: لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. تو ضربت لكم مثال إيش بشوك السعدان. شوك السعدان يعني هذا الشيء شراب؟ لا، مش شيء شراب، في معنى مشترك. الشوكة هذه تتعلق في صوف الشياه، والكلاليب أيضا تخطف الناس، في معنى مشترك، معنى مشترك. يعني ثمار الجنة ماذا يفعلون بها؟ يتزوجونها ولا يأكلونها؟ ها، لماذا؟ كيف عرفنا ثمار الجنة تؤكل لا تتزوج؟ لأن إيش سماها الله ثمار؟ لأن الثمار في الدنيا تؤكل، وأزواج الجنة تشرب ولا يتزوجونها؟ تزوجونها، في معاني مشتركة. رب العالمين يذكر ما هو في علم الغيب، يذكر له نظيره اللي هو في الدنيا. فالجحيم والزقوم والنار حامية، وهذه ما تصلح أن تكون في الجنة، لا، هذا نظيرها في الدنيا، ها، يعذب الإنسان أو ينعم، يعذب. بينما الثمار والأشجار والأزواج هذه في الدنيا أمر يستمتع به ويتنعم به إذا في الآخرة يستمتع. لكن هل النعيم كالنعيم نعيم الجنة كنعيم الدنيا؟ لا. هل عذاب الآخرة كعذاب الدنيا؟ لا. طيب لماذا يذكر الله عز وجل الأشياء في الجنة موجودة في الدنيا مع أنها لا تتماثل؟ حتى نفهمها. فلو أعد الله لعباده في الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون فيها سين وصاد وراء وجيم وخاء وفاء ودال وهمزة وضمة وكسرة، شنها؟ هل سنرغب فيها؟ لا نرغب فيها. لابد أن يذكر الله لنا في الجنة أشياء إيش معلومة لدينا في الدنيا من حيث الأسماء والمعاني. إذن هل هناك اشتراك؟ اشتراك بين ما في الجنة وما في الدنيا، في اشتراك ولا ما في اشتراك؟ إيش الاشتراك؟ الاسم والمعنى، المعنى أيضا قلت لك أزواج أزواج، ثمار ثمار، صح ولا لا؟ إذن هنا في معنى مشترك. هذا في الجنة نحن نتجرى نقولنا في الجنة ما في الجنة يشبه ما في الدنيا في المعاني والأسماء، لكن ما في ما لله من الصفات هل هو أيضا في معنى مشترك بينه وبين المخلوق ولا ما في؟ يعني نضرب السميع البصير، ما معنى سميع بصير في حق الله وما معنى سميع بصير في حق المخلوق؟ اللفظ واحد صح، سميع سميع، طيب والمعنى يختلف؟ ما معنى سميع في حق الله وما معنى سميع في حق المخلوق؟ المعنى واحد. إذن في نوع من الاشتراك ولا ما فيه؟ فيه. الله اسمه السميع والمخلوق سميع، والله اللي قال هذا الشيء، قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، هذا في حق الخالق. قال في حق المخلوق إن أخلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الله قال هذا وقال هذا. ما معنى سميع بصير في الله وما معنى سميع بصير في المخلوق؟ المعنى خايفين ها، والمعنى أيضا واحد، المعنى واحد. أين الاختلاف؟ في حقيقة الصفة، فسمع الله بكل شيء سميع وبكل شيء بصير، لم يكن معدوما ثم صار سميعا، لم يكن معدوما ثم صار بصيرا، ما يفنى. لكن تعال انظر إلى سمع وبصر المخلوق، كان معدوما، ما كان أحدنا قبل 100 سنة موجود يسمع ويبصر، سمعك وبصرك هذا كان معدوما ثم وجد، ثم إذا مت لا تسمع ولا تبصر، ثم سمعك وبصرك ها محدود، تسمع شيء يسير جدا من خلق الله والباقي ما تسمع، وترى شيئا يسيرا حد بصرك والباقي ما ترى. إذن هنا الألفاظ مشتركة والمعاني مشتركة والحقائق والكيفيات متفاوتة، فالله صفاته تليق به والمخلوق صفاته تليق به. ولذلك نقول لا تجد صفة لله عز وجل اتصف بها ذكرها في كتابه لا يتصف بها مخلوق، لاحظ لا أقول لا يتصف بمثلها مخلوق، لا، ما في صفة لله يتصف مخلوق بمثلها، لكن ما في صفة لله ذكرت في الكتاب والسنة لا يتصف مخلوق بها. جرب عطنا صفة، ضربنا احنا مثال على السمع والبصر، طيب عطنا صفة أخرى ها؟ عليم، الله عليم والمخلوق عليم صح؟ كريم، الله كريم والمخلوق كريم، يخلق صح يخلق، طيب رب العالمين قال في كتابه عن عيسى بن مريم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيكم طيرا بإذن الله، حتى عيسى يخلق. لكن إذا قلت هل فرق هناك بين خلق الله وخلق المخلوق؟ فرق كبير، فالله يوجد الشيء من العدم، والله عز وجل خالق قيوم، يعني ما في أحد يمده بالقدرة على الخلق بخلاف المخلوق. فعيسى ماذا قال؟ أني أخلق لكم من الطين فأنفخ فيه فأكون طيرا ها بإذن الله، لكن رب العالمين ما في أحد يمده. فصفة الخالق لا تماثل صفة المخلوق من حيث كيفيتها من حيث قدرها، لكن المعنى واحد، المعنى واحد، قيوم، قيوم يعني قائم، أنت قيوم لأنك قائم على أولادك، لكن في قيوم معنى خاص فيك والله عز وجل له معنى خاص فيك أبدا. حي، الله حي والمخلوق حي. يحيي، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا مواتا فهي له، يعني تجي أرض ميتة بالنص البرنتة تبنيها ولا تجري فيها ماء صارت لك، بس مو في ظل الحكومات اليوم ممنوع، لكن شرعا حتى في ظل الحكومات إذا في صحاري كبيرة وحطق لك مثلا خيمة وحط لك ما حد يجيك هذا لك ما دام أنت إلا إذا احتاجت الحكومة طلعت حتى بترول ولا جاء خط ولا شيء تأخذها منك ولا ما عندهم حد أنت أولى بها صح يعني لو أنت حطقت لك خيمة بنص البر وحطيت لك هذا الشبكة وجاك واحد وداخل عليك وطقيت وضربته حقوق أنت ولا حق لك ولا عليك كل دخل على حريمي وين دخل خيمة قال مو خيمة مو ما عندك صك شنو وإذا ما عندي صك خيمة حطيتني خلاص صار هذا مكان صح ما يصير تدخل علي صح ولا لا إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا مواتا من أحيا مواتا إذا الإنسان يحيي لكن إحياء الإنسان للأرض بإذن الله يعني يسقيها ماء ويصلحها وكذا هذا معنى أحياء إحياء الله الأموات هذا يليق به عيسى مريم كان من آيات التي أتى أنه يحيي الموتى بإذن الله صح إذا كل وصف الله وصف الله بنفسه كل اسم لله سمى به نفسه أيضا المخلوق يشترك معه فيه لكنه يختلف بالحقيقة والكيفية فإن قال قائل لماذا يصف الله نفسه بصفات موجودة في المخلوق قل حتى نعرفه لو وصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين ما عرف بها صح يعني لو وصف الله نفسه بأنه مثل سميع وعليم ورقيب وعزيز وذو انتقام وجبار وكبير ومتعال ها حينئذ العبد يعبده يخاف منه يخشاه يرجوه يدعوه يتوكل عليه ينيب إليه يراقبه لأن له هذه الصفات المعلومة لدينا لكن لو وصف نفسه بصفات غير معلومة لدينا لا بالألفاظ ولا المعاني لما عبدنا لو قال الله عن نفسه إن الله خاء وهو جيم إنه فاء وهو الذي سين إيش أصح هل يعبد حينئذ هل يعبد ما يعبد وذاك رب العالمين دعا عباده لعبادته ماذا يقول لهم هو 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 كذا هو كذا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار متكبر يذكر لهم صفات تستوجب عبادته وإذا ذم عبادة الأصنام يذمه على أي أساس أنها ليس لها من الصفات قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر لا يسمع ولا يبصر تعبدا ما له صفات واتخذ من دونه آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون ما يصلح إذا هذا إله لا يملك نفعا ولا ضرا ولا رشدا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا يخلق ولا يرزق ولا عنده جنة ولا عنده نار ولا لما يعبد لما يعبد وهو ليس له صفات أما الله عز وجل فإذا دعا عباده لعبادته سبحانه وتعالى فلأنه له صفات الكمال التي يستحق أن يعبد واضح؟ ولذلك الله خلقنا لعبادته فسر قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من تفاسيرها إلا ليعرفون وهذا لا ينافي إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون لأن من عرف الله حمله معرفة لله أن يعبده سبحانه وتعالى فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله علما بالله كلما ازداد عبادته لله وذاك أكمل الناس خشية لله من؟ العلماء لما؟ لمعرفتهم بالله فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله كلما استقام على أمره كلما ازداد خشية لله كلما زادت رجاءه لله إذا الإنسان اعتقد بأن الله يجيب المضطر إذا دعاه إذا اعتقد الإنسان بأن الله يسمعه راقبه إذا اعتقد بأن الله يحيي الموتى يعني ما الذي يحمل الآن المسلم أنه يعمل صالحا اعتقاد بأن الله سيميته ثم يحييه ثم يبعثه ثم يحاسبه ثم خلق جنة وخلق نار هذا الذي يملكه الله الذي اتصل به الله هو الذي يحمل العبد على عبادة الله لكن الله عز وجل وصف نفسه بصفات غير معلومة لدينا لا الألفاظ ولا المعاني ما عبدنا وذلك رب العالمين يأمرنا أمر أن نعلم عنه وقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الله يقول نبئ عبادي أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم إذا رب العالمين يخبرنا اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم قلوا معي فاحذروه يخبرنا الله عن صفاته أرأيتم لو أخبرنا بصفات غير معلومة لدينا ما عرفنا ولا عبدنا لصار تعالى الله علوا عظيما لصار كالأصنام لا صفات له، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يجيب دعوة الداعي لدعاه ولا الفائدة منه. لما يعبد أصلا؟ لما يعبد؟ ولذلك أهل التوحيد دائما إذا ناظروا أهل الشرك يناظرهم بماذا؟ كيف تعبد هذا؟ كيف تعبد هذا المخلوق؟ قلت واحد مرة هندوسي أسلم الحمد لله يقول أنه أسلم، قلت أنت شنو تعبد؟ مو هندوسي شنو؟ يمكن هندوسي اللي يعبد بقر هندوسهم أي. قلت قال بقر، قلت ليش بقر؟ إحنا كنا في البر عند نياك، قلت شنو في فرق بقر ناقة شنو في فرق؟ قال ما في فرق. قلت ليش تعبد بقر خير ما تعبد ناقة؟ قال مخ ماكو. ليش تعبد هذا؟ ما لها صفات البقرة، ما لها صفات تستوجب أنك تعبد. قال هكذا بابا ماما هكذا معه، شفت؟ لكن لماذا لا تعبد الله؟ قلت لأين الله؟ قال الله فوق، الله فوق. شوف الهندوسي هذا يعرف أن الله فوق أحسن من المبتدع اللي وإيش اللي يقول الله ليس وليس وليس. المهم الشاهد بأن الذي يدعو العبد لأن يعبد الله هو ما له من كمال، من الكمال من الأسماء الحسنى والصفات العلى. فكيف تريدون الله عز وجل لا يصف نفسه أو يصف نفسه بغير بما هو غير معلوم المعاني والألفاظ؟ إذن حينئذ لن يعبد ولن يخشى ولن يتوكل عليه ولن يدعى ولن يسجد له ولن يركع له. والله عز وجل خلقنا لنعبده، ولا يمكن الله يخلقنا لعبادته ولا يعلمنا كيف نعبده. فأنزل كتابه وعرف بنفسه وبين استحقاقه للعبادة ووحدانيته واستحقاقه للألوهية، صح؟ فذكر هذا في كتابه سبحانه وتعالى. طيب إذن يقول لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. شوف متشابهة في الألفاظ والمعاني ولا فقط في الألفاظ؟ ألفاظ ومعاني. سميع معنى يسمع وسميع معنى يسمع، سواء الخالق أو المخلوق. من هو السميع الذي يسمع؟ الخالق ولا المخلوق؟ الخالق والمخلوق. الخالق سميع يسمع والمخلوق سميع يسمع، ولكن ليس هو مثله. السمع ليس كالسمع ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن هذه الحقائق بهذه الألفاظ ضروري لنا. إذا الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. لا أخبر الله عن نفسه، كل ما أخبر عن نفسه موجود في الشاهد. سميع بصير عليم رقيب مستوى على العرش، يأتي ينزل يجي يغضب يرضى رؤوف رحيم، كلها هي في الغيب. فذكر مع عن نفسه وهو في الغيب جل وعلا ألفاظ ومعاني موجودة في المشاهد. يقول يشير ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد هذا إلى أن أسماء الله وصفاته اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. والذي قال عنه القواعد المثلى شيخ عثيمين أن أسماء الله عز وجل مترادفة من وجه ومتباينة من وجه. مترادفة من حيث دلالة على الذات، من هو الرحمن؟ الله. من هو الخالق؟ الله. من هو السميع؟ الله. من هو البصير؟ الله. إذا هذه كلمات مترادفة كلها تدل على ذات واحدة، الله هو السميع هو البصير هو العليم هو القدير، صح؟ لكن من حيث معانيها متفاوتة، فالسميع غير البصير، والبصير غير العليم، والعليم غير القدير. السميع أنا يسمع، والبصير يبصر، والعليم يعلم، والقدير يقدر. فمن حيث دلالتها على المعاني ها متباينة، السميع غير والبصير غير والعليم غير والقدير غير والخالق غير. فكل اسم لله وكل صفة تختلف عن الصفة الأخرى، فهي متباينة. لكن من حيث دلالة على الذات فأنت تعبد الرحمن أو تعبد الله أو تعبد الخالق أو تعبد السميع أو تعبد البصير، كلها دلالة على ذات واحدة اتفقت في دلالة على ذات الله مع تنوع معانيها. معاني يختلف، سميع غير البصير غير القدير، لكن تدل متفقة له. فهي متفقة متواطئة من حيث دلالتها على ذات واحدة ومتباينة من جهة الصفات من حيث معانيها. ثم يذكر معنى الإحكام والتشابه. ثم يذكر معنى الإحكام والتشابه وبين أنه لا منافاة بين الإحكام العام والتشابه العام. معنى العام أي أن القرآن كله محكم، هذا عام، والقرآن كله متشابه. وصف الله كتاب بأنه كله، قال كتاب أحكمت آياته، ولا آية في كتاب الله ليست إيش محكمة، أحكمت آياته، واضح؟ فمعنى أن القرآن كله عام يعني كله محكم، ومعنى كله محكم يعني كله متقن، ما في خلل، هذا أحكام إيش عام. وكتاب الله كله متشابه، تشابه عام يعني يشبه بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يعني يشبه بعضه بعضا، فكله كلام الله وكله محكم يشبه بعضه بعضا، وأيضا يتشابه حيث كله فيه وعد ووعيد وفيه مثلا أحكام وفيه أوامر وفيه نواهي، فتجد القرآن إيش متشابه، صح؟ ما معنى متشابه؟ أي أنه يشبه بعضه بعضا، كله يشبه بعضه بعضا، وكله محكم يعني كله متقن، واضح؟ وهناك إحكام خاص وتشابه خاص. هذا المعنى الخاص منه آيات محكمات وأخر متشابهات. الإحكام الخاص معناه الآيات الواضحة، والمتشابه الخاص معناه الآيات الخفية. فماذا نفعل حينئذ؟ ما كان متشابها تشابه خاص يعني خفي نرده إلى ما كان محكم محكم خاص فيوضحه. نحن نؤمن بماذا؟ نؤمن بأن القرآن كله محكم يعني كله متقن، إحكام عام، ونؤمن بأن كله متشابه يعني كله يشبه بعضه بعضا، تشابه عام، ونؤمن بالآيات المحكمات اللي هي واضحة الدلالة، ونؤمن بالآيات المتشابهات اللي هي خفية الدلالة. إذن كله من عند ربنا، كله نؤمن به، واضح؟ الآن هل كتاب الله محكم ولا متشابه ولا منه آيات محكمات وأخرى متشابهات؟ نقول حسب المعنى الذي تريد. إذا أردت بأنه محكم يعني متقن فكلهم محكم، إحكام عام، ونرت أنه متشابه يعني يشبه بعضه بعضا فكله متشابه، تشابه عام، ونرت أن محكم بمعنى واضح فمنه آيات محكمات واضحات، ونرت بمعنى متشابه يعني خفي الدلالة فمنه آيات إيش خفية الدلالة ولا منافات، فنؤمن بذلك كله. رب العالم يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. إن نحن، الله كم واحد؟ واحد. يقول نحن، فنحن محتمل أن الله أكثر من واحد، فإذا قال نحن محتمل، ومحتمل أنه يعظم نفسه فقال نحن. إذا الآية تحتمل معنيين، نحن يعني معظم نفسه، ونحن يعني أكثر من واحد، نحن في اللغة احتمل. فمثل هذه الآية يسمى إيش؟ آية متشابهة، لأن تحتمل نحن يعني معظم نفسه، ونحن يعني عدد. فإذا جئنا إلى قول الله عز وجل وإلهكم إله واحد، شنو يحتمل هذا؟ أن يحتملنا اثنين ويحتمل، لا واحد، ليس باثنين ولا ثلاثة ولا واحد. هذه الآن وإلهكم إله واحد آية محكمة. إذن لما نأتي للآية إن نحن نزل الذكر يعني معظم نفسه أو متعدد، نردها إلى المحكم فتعطينا معنى واحد لا ثاني له، أن معنى إن نحن يعني معظم نفسه ولا المتعدد؟ معظم نفسه. كيف؟ احتمل نحن معظم نفسه، احتمل عدد، لا، هذا الاحتمال الآن انتهى لما ردينا المتشابه إلى المحكم فصار واضحا، المتشابه رددناه إلى المحكم فوضحه، واضح؟ الآن واضح. طيب، إذن يقول ثم يذكر معنى الإحكام والتشابه، مبين أنه لا منافاة بين الإحكام العام والتشابه العام، بخلاف الأحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص. أنت الحين بالقلم هكذا ممكن تضيف إضافات عشان تفهم شو قاعد تكلمه. ثم يذكر معنى الإحكام والتشابه، مبين أنه لا منافاة بين الإحكام العام اللي هو كله محكم، اكتب القلم، يعني كله متقن، والتشابه العام يعني كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص، اكتب بالقلم، يعني واضح الدلالة. فهو ضد التشابه الخاص اللي هو خفي الدلال، صح؟ هذا غير هذا. فماذا نفعل حينئذ بالمتشابه الخاص؟ نرده إلى المحكم الخاص فيوضحه. قال: فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفة له من وجه آخر، والأحكام هو الفصل بينهما. وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين. نحن مشترك بين الشيئين، بين المعظم نفسه وبين المجموع، صح؟ لفظ نحن يصلح لأي معنى، للمعظم نفسه ولا للمجموع المتكلم، لهذا وهذا، فهو لفظ مشترك، شفت؟ وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ولكن من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما في آيات متشابهة خلفية الدلالة، لقلة علم الإنسان ما يعرف يرجعها للآية المحكمة فيوضحها، فماذا يفعل؟ يؤمن بها، هذا هو الواجب. حتى لو ما توصلنا لكيف نفسر هذه الآية وهي خفية الدلالة، فماذا نفعل؟ نؤمن بها. إن استطعنا، آتانا الله علما واستطعنا أن نفسر الآية الخفية الدلالة فبها ونعمة، وإن لم نصل نقف، نؤمن به ونقف. طيب، قال وهذا نعم، يقول: ولكن من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ما زال خفي الدلالة، لكن ماذا يلزمه؟ يؤمن حتى لو ما عرف المعنى. ثم يورد ابن تيمية مذاهب طوائف ضلت من جهة التشابه، مختتم هذه القاعدة ببيان غلط من ينفي التأويل مطلقا. التأويل موجود، صرف ظهر اللفظ الراجح إلى معنى مرجوح موجود، لكن إيش؟ إن كان بقرينة فهو تأويل صحيح، إن كان بلا قرينة فهو تأويل باطل. ولذلك الآن أهل البدع ماذا يفعلون؟ يأتونك إلى آيات معينة التأويل فيها واضح، إيش معناها؟ فإن أولتها كها أول، كانوا يقول: إذا اسمح لي أول بقية الصفات التي ما فيما يسعفهم لتأويلها. تبهتم؟ ها هذا أنت تأول، أنا ما أولت، هذا فيه قرينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قل: ها الله يستطعم عباده، الله يجوع. إيش معناها؟ معناها أن استطعمتك يعني عبد من عباد الله طلب منك طعاما فلو أعطيته لكنت ذلك وجدت ذاك عنه. هذا تأويل، هذا وجه تأويل بدليل أن فيه قرينة. أكمل الحديث، قال: أوما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه، أوما علمت لو أنك أطعمته لو وجدت ذلك عندي. ما قال لا أطعمتني، قال لو وجدت ذلك عندي. ففي بالكلام ما يدل على أن ما أراد الله في تأويل لوجود قرينة. لكن المختلف بينه وبينك أنك تأتي الآيات ما فيها قرينة وتأولها، فالتأويل مطلقا ليس مردودا وليس مقبولا، وإنما فيه تفصيل. إن كان فيه قرينة تدل عليه قلنا به، إن لم يكن فيه قرينة، بل أحيانا قرينة تدل على خلاف ما يذهب لها المبتدأ ويلزمك يقول لا أولها، لا مش صحيح. حينئذ هذا في الحقيقة أنت تسميه تأويل، ولكن في حقيقة ماذا؟ إيش هو؟ تحريف. يسمي تأويل، هذا تحريف، واضح؟ طيب، نكتفي على القدر، والله تعالى أعلم.